أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. باب سجود السهو يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهو، ويباح إذا ترك مسنونا، ويجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة، أو سلم قبل إتمامها، أو لحن لحنا يحيل المعنى، أو ترك واجبا، أو شك في زيادة وقت فعلها. وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب إلا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها، وإن شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام أو بعده، لكن إن سجدهما بعده تشهد وجوبا وسلم. باب سجود السهو من الأبواب الهامة التي ينبغي على المسلم أن يتعلمها. المسلم يصلي وما من أحد إلا ويعتريه شك أحيانا في صلاته، فيعرف كيف يتصرف إذا اعتراه الشك. فهنا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث أن الذي يشك في صلاته ينبغي عليه أن يتحرى، وينبغي عليه أن يبني على اليقين. فهنا بيقول لنا يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهو. إذا أتى بقول مشروع، كأنه بيأخذ سجود السهو يكون للسهو في الأقوال وللسهو في الأفعال، فإذا كان في الأفعال حيعتبره أنه من الواجب، وإذا كان في الأقوال حيعتبره من المستحبات. وهنا في الأقوال لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو في نسيان قول من الأقوال. ويمكن لو نظرنا في الأحاديث اللي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم، جاءت جملة من الأحاديث في الصحيحين وفي السنن وغيرها فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى، وأنه ذكر الحكم الشرعي في السهو. من ذلك الحديث اللي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري ومسلم من حديث علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال راوي الحديث إبراهيم لا أدري زاد أو نقص، فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا، فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه ثم قال إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. ده حديث ابن مسعود رضي الله عنه في أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى، فلما سهى خرج من الصلاة. بيقول راوي الحديث لا أدري أزاد أو نقص، يعني في الصلاة زاد فيها ركعة ولا نقص ركعة ولا صلى نسي راوي الحديث. في حديث آخر لابن مسعود الصحيحين أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسة، صلى الظهر خمسة يعني نسي، بدل ما يجلس للتشهد الأخير في الركعة الرابعة قام إلى الركعة الخامسة صلى الله عليه وسلم. فقيل له أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قال السائل صليت خمسة فسجد سجدتين بعدما سلم. ده حديث ابن مسعود. حديث آخر لعبد الله بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، يعني ما جلس للتشهد الأوسط، قام للثالثة مباشرة. فلما أتم صلاته سجد سجدتين فكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. فلاحظ في حديث ابن مسعود أنه صلى الظهر خمسا وسجد بعدما سلم صلى الله عليه وسلم، سجد سجود السهو بعدما سلم. حديث ابن بحينة أنه نسي التشهد الأوسط صلى الله عليه وسلم، فلما أتم صلاته سجد سجدتين فكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، لأنه في الزيادة كان بعد الصلاة في النقصان كان قابل التسليم من الصلاة. حديث آخر في صحيح مسلم من حديث عمران بن حصين قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 ركعات من العصر، يبقى صلى هنا العصر 3 ركعات وسلم صلى الله عليه وسلم، فدخل الحجرة فقام رجل بسيط اليدين فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله؟ فخرج مغضبا فصلى الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو. وهنا كان الصلاة فيها نقصان، صلى العصر 3 ركعات قام ودخل إلى بيته، فلما أخبره الرجل بأنه نسي رجع تاني صلى الله عليه وسلم وأتى بركعة ثم سلم صلى الله عليه وسلم ثم سجد للسهو بعد التسليم. هنا وإن كان ظاهرها النقصان ولكنه سلم وسجد للسهو بعد التسليم، وإن كان يقال فيها أنه فيها زيادة مش نقصان، زيادة باعتبار أنه تسليم زائد، يعني أنه سلم بعد الركعة الثالثة وبعدين قام فلما نبهوه رجع صلى الله عليه وسلم وأتى بركعة وسلم، يبقى كأن جملة الصلاة فيها سلم مرتين صلوات الله وسلامه عليه، فاعتبروا هذا من الزيادة. كذلك فيه زيادة تشهد، إنه صلى 3 ركعات فتشهد في الثالثة وسلم، يبقى فيها زيادة التشهد وفيها زيادة التسليم، فكان هنا ماشي على قاعدة الزيادة إنه سجد للسهو بعد التسليم. حديث آخر في الصحيحين لأبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. هنا إنسان اتلخبط مش داري إيه اللي حصل في الصلاة، زاد ولا نقص، فذكر إنه يسجد سجدتين وهو جالس. الحديث مجمل ولكن يبينه الأحاديث الأخرى اللي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأخذ باليقين وأنه أمر بالتحري في الصلاة. فمن ذلك ما رواه الترمذي من حديث ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سهى أحدكم في صلاته فلم يدري واحدة صلى أو ثنتين فليبني على واحدة، فإن لم يدري ثنتين صلى أو ثلاثا فليبني على ثنتين، فإن لم يدري ثلاثا صلى أو 4 فليبني على 3 وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. يبقى هنا بيتحرى ويأخذ باليقين، طالما إنه ما وصلش لشيء في تحريه فيأخذ باليقين، شاكك صلى 2 ولا 3، طيب يبقى يعتبرهم 2 ويجيب الركعة 3 بعد ذلك، شاكك في 3 ولا 4 يعتبرهم 3 ويجيب 4، ويسجد زي ما قال هنا وليسجد سجدتين قبل أن يسلم، هذا شك وبنى على اليقين فسجد قبل التسليم. في حديث صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى 3 أم 4 فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، البناء على اليقين، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم بحيبني على اليقين ويسجد قبل التسليم سجدتين، فإن كان صلى 5 شفعنا له صلاة، فإن كان صلى 5 شفعنا له صلاة، يعني فرضنا أن هو أخطأ وشك 3 ولا 4 فاعتبرهم 3 وفي الحقيقة إن هم كانوا 4، يبقى هو جاب ركعة زيادة اللي هي 4 في ظنه الغالب وتحريه وتيقنه صارت الصلاة 5 ركعات، يوم حيسجد سجدتين كأن حتقوم سجدتين مقام ركعة فيشفعنا صلاته، يبقى تشفع الصلاة بهاتين السجدتين، فإن كان صلى 5 شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما ل4 يبقى صلى على الصحيح والصواب كانت السجدتين، يعني كانت ترغيما للشيطان، كانت سجدتان ترغيما للشيطان، ترغيما معنى إذلالا للشيطان، إذلالا للشيطان، الشيطان مش عايز الإنسان يسجد، إنه يحسد الإنسان على السجود، يحسد المؤمن على أن يسجد لله سبحانه، هو استكبر وأبى أن يسجد لآدم كما أمره الله سبحانه تبارك وتعالى، فإذا رأى الإنسان يسجد فإذا به يبكي الشيطان ويفر لما يرى الإنسان يسجد، يكون إذلالا للشيطان. فدي جملة من الأحاديث اللي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم في أمر السجود، منها أنه علمهم ماذا يصنعون، ومنها أنه هو صلى الله عليه وسلم سهى وسجد للسهو صلوات الله وسلامه عليه. وذكر أيضا حديثا في الإمام، حديث رواه الطبراني عن مغيرة بن شعبة، وفيه إذا سهى الإمام فاستتم قائما فعليه سجدتا السهو، وإذا لم يستتم قائما فلا سهو عليه. يعني إذا قام الإمام للركعة الثالثة من غير ما يجلس التشهد، فإن لم يستتم قائما يبقى يقعد ويكمل صلاته على ذلك وليس عليه سجود سهو، لكن لو استتم قائما يبقى لا يرجع تاني للجلوس وعليه سجود السهو كما جاء في هذا الحديث. نرجع لكلام منار السبيل، هنا بيقول لنا يسن إذا أتى بقول، واضح من جملة الأحاديث اللي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم إن ما فيش فيها إنه سهى بالقول وسجد صلوات الله وسلامه عليه، بل لما نسي آية في كتاب الله سبحانه وهو يصلي وفي نهاية الصلاة قال أفيكم أبي، فقال نعم، فقال ما منعك، ما منعك يعني أنك تفتح علي وترد في هذه الآية اللي أنا نسيتها، وما ثبتش أنه سجد للسهو صلوات الله وسلامه عليه في ذلك. فسجود السهو في الأفعال هذا اللي ثابت، في الأقوال ما ثبتش. قال يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهو، بقول مشروع في غير محله سهو، يعني من الأقوال المشروعة الدعاء مثلا، الأقوال المشروعة أنه الهيئات اللي في الصلاة يكون هيئة القيام فيها القراءة، هيئة الركوع فيها التسبيح، راح وهو في الراكع نسي وقرأ الفاتحة مثلا، أو وهو ساجد نسي وقرأ قل هو الله أحد مثلا، فعلى ذلك إذا نسي في ذلك فهو يذهب إلى أنه عليه أن يسجد للسهو. هذا يحتاج لدليل، إلا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان، لكل سهو سجدتان، هو أخذ بهذا العموم اللي في هذا الحديث، وإن كان برضو العلماء تكلموا في هذا الحديث هل هو حديث صحيح إنه لكل سهو سجدتان ولا إن الحديث حديث ضعيف، فبناء على ضعف الحديث يبقى ما هوش مقصود منه عموم السهو، ولكن السهو الذي كان مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو مثل ما سهى. لكل سهو سجدتان يعني على فرض صحة الحديث، وقد حسنه الشيخ الألباني، يكون المعنى فيه أنه لكل سهو سجدتان كأنه من هذا النوع من السهو، شك في صلاته، أتى بركعة زائدة، أتى بسجدة زائدة، وهكذا في مثل هذا الشيء. أما أن الأقوال فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم سجود لترك القول من الأقوال، ولذلك هنا أخذ بالتوسط، يعني فقال يسن، ما قالش يجب سجود السهو في هذه الحالة. قال لقوله صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، والحديث حديث صحيح ده في صحيح مسلم، ولكن الحديث بينته الأحاديث الأخرى، ففيها في قوله صلى الله عليه وسلم إذا سهى أحدكم في صلاته فلم يدري واحدة صلى أو سنتين، فبين ما أجمل في هذا الحديث. قال ويباح إذا ترك مسنونا، يباح إذا ترك مسنونا، لأنه لا يمكن التحرز منه. يباح، وكلمة مباح يعني مستوي الطرفين، يعني أنه لا ثواب ولا عقاب، ده معنى يباح له. هنا ما فيش في العبادة شيء اسمه مباح في العبادة، طالما أنه عبادة يا إما شيء يسن له أن يفعله، يا إما شيء لا يسن له فيكره له أن يفعله، شيء يجب عليه يفعله أو شيء يحرم عليه. أما الإباحة وهي استواء الطرفين، أنه فعله زي تركه ما يجيش في العبادة هذا الشيء، ففي نظر في مسألة يباح إذا ترك مسنونا، ولكنه كأنه يقصدها باعتبار مراعاة الخلاف اللي بين المذاهب في ذلك، فعلى ذلك هيقول يباح، يعني هو لا يأخذ بأنه مستحب ولا مسنون، ولكن من فعله وخاصة إذا كان قبل التسليم هيبقى أتى بسجدتين زائدتين، وهنا الإتيان بأركان زائدة في الصلاة تبطل الصلاة، إذا تعمد الإتيان بأركان زائدة في الصلاة تبطل الصلاة، فلذلك هنا بنى على هذا الشيء أنه يباح، يباح، فإذا سجد لا تبطل صلاته ولكن لا يسن أو لا يستحب ذلك. فعلى ذلك هنا لو سجد الإنسان للسهو في قول من الأقوال أو نحو ذلك فلا تبطل صلاته بذلك، فهو متأول للأحاديث اللي جاء. كذلك إذا ترك مسنونا سنة من السنة. يجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة. هنا بقى وجوب سجود السهو بيقول لنا يجب إذا زاد هيئة من الهيئات ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة، يعني جلس جلسة بسيطة بقدر جلسة الاستراحة وهو ناسي وأن هذا ليس محل الجلوس هذا، فجلس فقال يجب عليه، هنا بقى زاد في صلاته شيئا يبقى يلزمه أن يسجد سجود السهو. يجب، يا ترى هذا اتفاق بين العلماء ولا إيه؟ يقول لنا الإمام النووي في المجموع وسجود السهو سنة عندنا ليس بواجب، ده عند الشافعي، سجود السهو كله عند الشافعي سنة ليس بواجب. عند الحنابلة زي ما سمعنا هنا أنه يجب. قال أبو حنيفة هو واجب يأثم بتركه وليس بشرط لصحة الصلاة، عنده واجب يأثم بتركه فتوسط فيها، لا قال إنه شرط لصحة الصلاة ولح ينبني عليها إنه لو تركه عمدا يعني هذا واجب، طيب تركه عمدا فلا تبطل الصلاة عند أبي حنيفة لأنه ليس من شرائط صحة الصلاة. وقال بعض أصحاب أبي حنيفة هو سنة. قال القاضي عبد الوهاب المالكي الذي يقتضيه مذهبنا أنه واجب في سهو النقصان، يعني عايز يقول إما سهى فنقص من الصلاة وإما سهى فزاد من الصلاة، فنقص من الصلاة يحتاج أن يجبر هذه الصلاة لأنها ناقصة، فأخذ بأنه إذا نقص من الصلاة يلزمه سجود سهو هذا واجب، فإذا زاد في الصلاة لا الصلاة كاملة ولكنه يرغم الشيطان بذلك فعلى ذلك ليس واجبا، لا عند مذهب في مذهب مالك. أوجبه الإمام أحمد في الزيادة والنقصان. قال الشيخ أبو حامد مذهبنا أنه سنة، من الشافعية يعني يقول مذهبنا أنه سنة ليس بواجب، وبه قال العلماء كافة إلا مالكا فأوجبه، وواضح من الكلام أنه مش مالك فقط، لا ده عند أبي حنيفة أيضا، وأنه عنده واجب وليس شرطا لصحة الصلاة. ذكر المسألة شيخ الإسلام تيمية رحمه الله واختار فيها أن سجود السهو واجب، اختار الوجوب في ذلك، وبنى عليه أنه لو نسي سجود السهو فيلزمه أن يأتي به سواء خرج من المسجد أو كان مازال باقيا في المسجد، سواء طال الفصل أو لم يطل الفصل، وخالف الحنابلة في هذا الشيء، فعند الحنابلة زي ما هنشوف أنه إذا ترك وطال الفصل وخاصة إذا كان السجود مما يلزمه بعد الصلاة فعل ذلك لا شيء عليه إذا طال الفصل. نرجع نشوف بقية الكلام. يقول لنا في حديث ابن مسعود صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة فلما انفتل من الصلاة توشوش القوم بينهم فقال ما شأنكم؟ فقالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة شيء؟ قال لا. قالوا فإنك صليت خمسة فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم ثم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، وفي لفظ فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين. وهنا في ما لم يتعرض لأنه يأتي بما انتقصه من صلاة ولكن ذكره في الأحاديث الأخرى، فعلى ذلك هنا يؤخذ بجملة الأحاديث مع بعض، ولذلك بدأنا فذكرنا جملة من الأحاديث اللي جاءت في المسألة. فهنا الحديث اللي ذكر إذا نسي فليسجد سجدتين لا يؤخذ بهذا الحديث وحده، وإلا لو أخذ به يبقى إذا نسي صلى المغرب ركعتين وسلم يبقى حيسجد سجدتين وخلاص، ولكن باقي الأحاديث فيها أنه يأتي بما نقص من صلاته ويسجد لسه. قال لنا هنا يجب إذا زاد هذه الهيئات أو سلم قبل إتمامها أو سلم قبل إتمام الصلاة. لحديث عمران بن حصين سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة فقام رجل بسيط اليدين فقال أقصرت الصلاة؟ فخرج فصلى الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو، مكتوب عندكم سجدتين السهو للإضافة فبيحذف النون فيها، ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم صلوات الله وسلامه. يبقى هنا في الحديث أنه سلم من ثلاث ركعات في العصر، عمل إيه صلى الله عليه وسلم؟ رجع فأتى الركعة التي ترك ثم سلم، يبقى هنا حيجيب سجود سهو بعد التسليم، بعد التسليم. قال ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم، يبقى هنا خلص الركعة اللي كانت ناقصة وبعدين سلم، انتهت الصلاة، سجد بعد ذلك سجدتين للسهو ثم سلم، ففيه أن التسليم من ضمن أو بعد سجود السهو يسلم التسليمتين. طيب بيقول لنا برضو في الوجوب يجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما إلى آخره، أو سلم قبل إتمام الصلاة فيجب سجود السهو، أو لحن لحنا يحيل المعنى، أو لحن لحنا يحيل المعنى. رجعنا تاني للكلام على الأقوال، إن هذا قول من الأقوال وما جاش في سجود السهو إنه في الأقوال فيها سجود السهو، إلا عموم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، وهذا فيه نظر أنه قال إذا سجد إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، ووضحه بالأحاديث الأخرى اللي فيها أنها في هيئات الصلاة. أو لحن لحنا يحيل المعنى، ومعنى لحن يعني أخطأ، أخطأ في الإعراب، أخطأ في ألفاظ القرآن، فقرأ الفاتحة فأخطأ فيها مثلا وأحال المعنى، غير المعنى. قال لأن عمده يبطل الصلاة، إذا تعمد أنه يغير المعنى بطلت صلاته. قال فإذا نسي فغير المعنى نسيانا، يبقى يجب عليه أن يسجد للسهو، مسألة يجب هنا تحتاج لدليل. أو ترك واجبا، أو ترك واجبا، لحديث ابن بحينة أنه صلى الله عليه وسلم قام في الظهر من ركعتين فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى الصلاة انتظر الناس تسليمه كبر فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا إذا نسي التشهد الأوسط يسجد قبل التسليم سجدتين ثم يسلم. قال فثبت هذا بالخبر وقسنا عليه سائر الواجبات. قال ثبت هذا بالخبر وقسنا عليه، يعني كل واجب في الصلاة يتركه يلزمه أن يسجد للسهو. وهنا التشهد الأوسط على خلاف العلماء زي ما ذكرنا قبل ذلك، البعض يرى أنه مستحب وده الجمهور، والبعض يرى أنه وارد وده الأرجح من كلام أهل العلم، وده اللي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نسيه، نسي التشهد الأوسط فأتى بسجود السهو مكان هذا التشهد الأوسط. أو شك في زيادة وقت فعلها، أو شك في زيادة وقت فعلها، المعنى أنه بيفعل شيئا وهو شاكك هل هذا زيادة ولا ليس زائدا، فهو شاكك أنه زائد هذا الذي يأتي به فيأتي بسجود السهو. قال لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها أو زائدا عليها، فضعفت النية واحتاجت للجبر بالسجود. هنا الصورة أنه دخل في الصلاة مثلا وصل للركعة الرابعة، ظن وهو فيها أنه في الخامسة، فتحير في الرابعة ولا في الخامسة، وبعد ذلك رجع ليقينه أنه في الركعة الرابعة، فيقول يبقى هنا في جزء من صلاته كان قد شك إنه هذه الركعة هذه سليمة الركعة الرابعة لنا فيها ولا هي الركعة الخامسة، يبقى النية بتاعته ضعفت فيها واحتاجت للجبر بالسجود. هذا كلام نظري يعني ما هوش مش قوي، ليس كلاما قوي، والراجح أنه وهو في الركعة الرابعة إذا شك أنا في الركعة الرابعة ولا الخامسة، ما من إنسان إلا ويحدث له ذلك، ما من إنسان إلا ويحدث له ذلك، يبقى حيلزم كل إنسان في كل صلاة يسجد للسهو، هذا كثير وهذا يشق على الناس. ولكن إذا شك إن أنا في الرابعة ولا في الخامسة ثم استيقن خلاص لا شيء يلزمه بعد ذلك لأنه الآن مستيقن. لكن لو أنه تحرى يبقى مسألة تانية، مسألة أخرى أنه تحرى يعني بنى على غالب ظنه، هذا يلزمه لأنه تحرى، تحرى يبقى هنا التحري البناء على غالب الظن، إنه لا غالب الظن إن هذه الركعة هي الركعة الخامسة، يبقى بناء على ذلك يلزمه أن يسجد للسهو. لكن استيقن لا ده هي دي الركعة الرابعة خلاص لا شيء، رجع لليقين فلا يلزمه سجود السهو بذلك. تبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب، أو قبل كده نفوت حاجة تقريبا، فإن شك في الزيادة بعد فعلها فلا سجود عليه لأن الأصل عدم الزيادة فلحق بالمعلوم. إن شك في الزيادة بعد فعلها يعني كأنه صلى وانتهى من الصلاة على يقين أنه مصلي أربع ركعات، بعد ما أمن الصلاة ومشى بدأ يشك، يا ترى صليت أربعة ولا كانوا خمسة؟ يقول له ما يلزمك شيء، ما يلزمك شيء. فكأنه وهو في الصلاة شاكك دول خمس ركعات اللي أنا جبتهم ولا أربعة، يبقى اسجد للسهو الآن. بعد ما انتهت الصلاة لا يلزمه شيء. تبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب. تبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب. لاحظ أنه على مذهب الإمام أحمد هذا فقط، أما باقي العلماء يبقى هيقولوا السجود هذا سنة، أو أكثر العلماء على أنه سنة كما قدمنا. عند الإمام أبو حنيفة هو واجب ولكن ليس بشرط لصحة الصلاة، فبناء على ذلك لو أنه تركه ولو عمدا لا يلزمه شيء. يبقى هنا على مذهب الإمام أحمد هنا وجوب هذا السجود، فتبطل الصلاة بتعمد ما كان واجبا فيه. قال تبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب. الواجب اللي هو فصلوا، قال يجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا أو سلم قبل إتمام الصلاة أو لحن لحنا يحيل المعنى أو ترك واجبا أو شك في زيادة وقت فعلها. دي الجملة دي اللي هي الواجبات عند الإمام أحمد رحمه الله. قال إلا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها. إلا إن ترك ما وجب عليه يعني من السجود بتسليمه قبل إتمامها، كأنه صلى صلاة رباعية ثلاث ركعات فقط، كأنه صلى الرباعية ثلاثا، فيجب عليه أن يأتي بركعة، فأتى بهذه الركعة. هذا الواجب عليه الآن أن يسجد للسهو بعد التسليم، فلم يسجد بعد التسليم وطال الفصل، فيقول لا يلزمه شيء لأن الصلاة قد تمت، انتهت الصلاة. فإذا كان هذا السجود قبل التسليم فهو من ضمن الصلاة فيلزمه أن يأتي به، فإذا لم يأتي به وطال الفصل يبقى على ذلك تبطل صلاته لأنه من صلب الصلاة. هذا عند الحنابلة. يقول لنا في الكافي جميع سجود السهو قبل السلام لأنه من تمامها وشأنها، فكان قبل سلامه كسجود صلبها. يعني بيختار في الكافي اللي هو ابن قدامة يعني أن جميع سجود السهو يكون قبل التسليم إلا في ثلاث مواضع. قال إذا سلم من نقصان في صلاته سجد بعد السلام لحديث ذي اليدين. إذا سلم من نقصان بعد في صلاته، من نقصان في صلاته، هنا سلم من نقصان كأن هي برضو زيادة في الصلاة. نسلم من نقصان كان صلى الرباعية ركعتين، يبقى حيلزمه يجيب ركعتين تانيين، يبقى هنا سلم تسليمة وحيسلم تسليمة تانية، يبقى كأن الجملة على بعضها زيادة في الصلاة، فيقول هنا التسليم هذا بعد السجود للسهو بعد الصلاة. إذا بنى على غالب ظنه، إذا بنى اللي هو التحري اللي جاء في حديث ابن مسعود، بنى على غالب ظنه، المعنى إنه صلى وبعدين ابتدأ يشك ثلاثة ولا أربعة، طيب خليهم ثلاثة، جاء خلاهم ثلاثة وبعد ذلك جاء الركعة الرابعة، فكأنه في النهاية حيخرج من الصلاة اليقين بتاعه إن هم أربعة لكن احتمال إن هم خمسة يبقى زيادة فيسجد بعد التسليم. إذا نسي السجود قبل السلام، دي الصورة الثالثة، أنه يلزمه سجود قبل التسليم فنسي هذا السجود، كالذي نسي التشهد الأوسط مثلا فعليه أن يسجد قبل التسليم، نسي هذا السجود فسجد بعد التسليم، قال فاته واجب فقضاه بعد التسليم. دي الثلاث صور اللي هو بيذكرها أنها تكون بعد التسليم. نرجع للمتن بتاعنا، بيقول لنا إلا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها لأن محل السجود له بعد السلام ندبة. بعد السلام ندبة يعني صلاته قد كملت والواجب عليه الآن بعد التسليم هذا ندب وليس وجوبا، فلم يؤثر تركه في إبطالها لأنه خارج عنه. وإن شاء سجد سجدي السهو قبل السلام أو بعده لأن الأحاديث وردت بكل من الأمرين، فلو سجد للكل قبل السلام أو بعده جاز. وهذا قول صحيح أن سجود السهو يجوز أن تسجد جميع سجود السهو قبل التسليم ويجوز جميعه بعد التسليم، وإن كان الأفضل أن الإنسان يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فما سجد قبل السلام فعل مثله وما سجد بعد السلام فعل مثله. إلا أن يخشى الفتنة من الناس واللخبطة في الصلاة، وخاصة مع جهل الكثيرين من الناس بهذا الأمر، يقوم بعد الصلاة تحصل دوشة كبيرة إذا كان الإمام انتظر لأن يسجد للسهو بعد التسليم، يقوم ناس يكملوا الصلاة وناس يعودوا وناس يتكلموا وكذا، فإذا سجد الإمام تحصل لخبطة، فعلى ذلك فليسجد قبل التسليم حتى لا يعرض الناس لنوع من الخلاف ونوع من الجهل. قال الزهري: كان آخر الأمرين السجود قبل السلام، ذكره في المغني، وهذا من قول الزهري رحمه الله، أن يقول أنه آخر الأحاديث اللي جاءت كان فيها السجود قبل السلام، ولكن اختار الإمام أحمد رحمه الله أنه يسجد في كل موضع كما صنع النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال: لكن إن سجدهما بعده تشهد وجوبا وسلم. إن سجدهما بعده، عايز يقول في فرق بين أن يسجد للسهو قبل التسليم وأن يسجد له بعد التسليم. إن سجدهما بعده تشهد وجوبا، وهنا لو ثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه تشهد بعدما سجد للسهو يبقى يلزمنا ذلك. يقول هنا في حديث عند أبي داود والترمذي وحسنه أن عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى، فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، ثم تشهد ثم سلم. لكن الرواية دي شاذة، الحديث شاذ كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله، فأكثر روايات ليس فيها ذكر التشهد، فعلى ذلك التشهد في سجود السهو ضعيف، فعلى ذلك لا يلزمه أن يتشهد، وإنما يأتي بسجدتي السهو ثم يسلم بعده. قال: ولأن السجود بعد السلام في حكم المستقل بنفسه من وجه، فاحتاج إلى التشهد كما احتاج إلى السلام، وكان أولى الناس بأن يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يصح عنه ذلك يبقى على ذلك لا تشهد في سجود السهو. وإن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا أو أحدث أو خرج من المسجد سقط. وهنا بقى مراعاة الخلاف اللي بين العلماء، ذكرنا أن الجمهور على أن سجود السهو هذا مستحب، عند أبي حنيفة أنه واجب ولكن ليس من شرائط صحة الصلاة، عند الإمام مالك يفرق بين النقصان فيجب والزيادة فلا يجب، هنا عند الحنبلة حيذكر مواطن الوجوب اللي فيها، وبعدين حيجعل العذر للذي ينسى إذا نسي سجود السهو فطال الفصل. قال: إن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا، يعني كان بيصلي الظهر ونسي فيها، وبعدين طال الوقت قعد ساعة تذكر بعدها أنه لم يسجد للسهو، قال انتهى وقته فلا يلزمه أن يأتي به. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه طالما أنه واجب يبقى لابد وأن يأتي به حتى لو طال الفصل. قال: أو أحدث يعني خلص الصلاة وأحدث، خرج منه ريح أو شيء، وبعد ذلك تذكر أنه عليه سجود للسهو، قال فإن كان على ذلك فلا يلزمه السجود. أو خرج من المسجد سقط، أو خرج من المسجد يعني بعد ما طلع برا المسجد، كأنه برضو إطالة الفصل بين الصلاة وبين السجود، فخرج من المسجد يسقط عنه هذا السجود. قال: ولا سجود على مأموم دخل أول الصلاة إذا سهى في صلاته. ولا سجود على مأموم دخل أول الصلاة إذا سهى في صلاته، في قول عامة أهل العلم. المعنى أنه أحيانا المأموم يسهو في صلاته، الإمام يكبر ليركع يقوم المسجود يسجد، المأموم يسجد هنا سهى، الإمام هو الذي لو سهى يلزمه ويلزم المأمومين سجود السهو، لكن إذا سهى المأموم فالإمام ضامن، الإمام ضامن، فعلى ذلك لا شيء على المأموم في ذلك، لا يلزم سجود السهو في ذلك. ده قول عامة أهل العلم، عامة أهل العلم. لحديث ابن عمر يقول: ليس على من خلف الإمام سهو، إن سهى إمامه فعليه وعلى من خلفه. الحديث ضعيف، ولكن اللي جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه هو لما سهى هو سجد صلوات الله وسلامه عليه، وسجد الناس معه، وقل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ومن وراءه ما فيش ولا واحد يسهو في الصلاة، لم يرد خبر بهذا الشيء. فلو كان أنه يلزم المأموم أن يسجد لسهو نفسه لجاء خبر عن ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل أن المنفرد أو الإمام لو سهى يلزمه السجود للسهو، أما المأموم فهو تابع للإمام. ده في الصلاة اللي هو بيتابع فيها الإمام. لكن لو أن المأموم في آخر صلاته وانفرد عن الإمام، المأموم في آخر صلاته وقد انفرد عن الإمام، يبقى في الحالة دي لو سهى الآن وهو منفرد يلزمه أن يأتي بسجود السهو. قال وإن سهى إمامه لزمه متابعته في سجود السهو. وده إجماع حكاهم للمنذر أن الإمام لو سهى حتى لو كان سهى وهذا جاي متأخر عن الإمام، هذا متخلف عن الإمام، مثلا الإمام سهى في الركعة الأولى وهذا جاء في الركعة الثانية أو الثالثة، وبعدين في آخر الصلاة الإمام كبر وسجد، يلزم جميع من خلفه أن يسجدوا معه لأنهم ما زالوا مؤتمين بالإمام، فيلزمهم أن يأتوا بسجود السهو مع الإمام. قال وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما سجد لترك التشهد الأوسط والسلام من نقصان سجد الناس معه، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم فإذا سجد فاسجدوا. فإن لم يسجد إمامه، فالحديث اللي فده صحيح، فإن لم يسجد إمامه وجب عليه هو، وبه قال مالك. وبه قال مالك، فاكرين أنتوا الخلاف اللي بين العلماء أن الجمهور على أن هذا السجود مستحب وليس واجبا، فبناء عليه إذا لم يسجد الإمام فلا يجب على المأموم شيء عند الجمهور، ولكن المستحب أن يسجد المأموم لهذا السهو. قال في المغني لأن صلاته نقصت بسهو إمامه فلم يجبرها فلزمه هو جبرها، يعني الإمام لم يجبر الصلاة فيلزم المأموم، وهنا يلزم فيه نظر، معناه يلزم يجب عليه، فهذا مفيش دليل عليه ولا المأموم مسهاش أصلا، ولكن المأموم يلزمه أن يتابع الإمام في صلاته. فلو أن الإمام لم يسجد هذه السجدة فيستحب للمأموم، أما القول أنه يجب هذا فيه نظر. وإن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر، والحديث اللي قبله فيه فعليه وعلى من خلفه حديث ضعيف، قال لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فعليه وعلى من خلفه. وإن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر، فإن كان قد تشهد عقب الركعة التي تمت بها صلاته سجد للسهو ثم سلم، وإلا تشهد وسجد وسلم. إن قام لركعة زائدة، سواء كان إماما ولا مأموما، قام لركعة صلي الظهر أربع ركعات، جاء أم لركعة الخامسة تذكر وهو قائم إن هذه الخامسة، يجلس حالا، لا يجوز له أن يأتي بزائد في الصلاة. يا ريت إخواننا الإخوة الواقفين قدامنا كده وسدين الشارع، اقعدوا، في ناس وراكم، ليه تضيقوا وراكم؟ عايزين تقفوا تعالوا شمال أو يمين. يبقى إن قام لركعة زائدة وذكر يجلس متى ذكر. فإن كان قد تشهد عقب الركعة التي تمت بها صلاته سجد للسهو ثم سلم، سجد للسهو ثم سلم، وإلا تشهد وسجد وسلم. كأن الصورة إيه؟ تشهد عقب الركعة التي تمت بها صلاته، بيصلي الصبح ركعتين، جلس في الركعة الثانية وتشهد، بعد ما تشهد هو جالس على أنها الركعة الأخيرة، حصل له شيء نسي أنها الركعة الأخيرة من صلاة الصبح، بعد ما تشهد راح قايم واقف علشان يجيب ركعة أخرى، لما استقام تذكر أن هذه ركعة ثالثة، جلس هو خلاص جاب التشهد بنية أنه تشهد الأخير من الصلاة، يبقى هنا يلزمه أنه يسلم الآن ويأتي بسجود السهو. هنا إن شاء سجد بعدما جلس على طول يسجد للسهو ويسلم، وإن شاء أنه سلم ثم سجد بعد التسليم. بيقول لنا هنا فإن كان قد تشهد عقب الركعة التي تمت بها صلاته سجد للسهو ثم سلم، وإلا تشهد وسجد. وإلا تشهد هنا معناه أنه جاء في الركعة الثانية من صلاة الصبح بدل ما يعود قام للركعة الثالثة، يبقى هو ما جابش تشهد أصلا، حيرجع إلى هذا التشهد، يجلس فيتشهد ويسجد للسهو ويسلم. وإن نهض عن ترك التشهد الأول ناسيا لازمه الرجوع ليتشهد، وكره إن استتم قائمة. يعني عايز يقول لنا إذا نهض عن ترك التشهد الأول نسي فاستقام لازمه الرجوع ليتشهد يرجع للتشهد إذا لم يكن استقام وكره إن استتم قائمة وكره لاحظ أن قبل كده ما قالش كره لأن تبطل صلاته بس تبطل صلاته إذا رجع ذاكرا عامدا ذاكرا عامدا يبقى هنا كأنه ما هوش ذاكر ولا عامد لعله على هذا الشيء أو أنه محمول على القراءة لأن قلنا من ضمن الأقوال اللي قيلت فيها إذا استتم قائما يعني وبدأ في القراءة قام وبدأ في القراءة فكأنه عايز يقول هنا إذا لم يبتدئ في القراءة وكان قد استتم قائما كره فرجع فإذا بدأ في القراءة حرم إن رجع للجلوس ذاكرا عامدا ده اللي الجامع بين قوله واللي الكلام ظاهر التناقض الكلام اللي هو بيذكره متناقض مع الكلام الذي ذكره قبل ذلك فهنا يعني التوفيق بين الكلام محمول على هذا اللي ذكرنا إنه قصد إذا استتم قائما فبدأ بالقراءة يحرم عليه أن يرجع للتشهد لأنه تلبس بركن وهو القراءة في الصلاة فإذا لم يبدأ في قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة يبقى ينزل ويأتي بالتشهد إذا فعل ذلك هذا مكروه فإذا كان بعد القراءة فهو حرام فعلى ذلك في الحالين أنه لا ينزل طالما أنه تذكر أنه ما قالش التشهد بعدما استقام حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى أنه يرجع فالحديث إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس فإن استتم قائما فلا يجلس فإن وما ذكرش هنا لا قراءة ولا غيرها ما ذكرش قراءة ولكن استتمام قائمة يبقى ليس له أن يرجع قال فلا يجلس وليسجد سجدتين رواه أبو داود بن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله ولزم المأموم متابعته ولزم يعني أنت وراء الإمام والإمام نسي التشهد الأوسط وقام للركعة الثالثة يبقى غاية أنك تنبه الإمام بس تنبيه خفيف بسيط سبحان الله عشان يتذكر أنه نسي وتقوم مع الإمام ما تقعدش أنك إذا جلست يبقى هنا الإمام يتلخبط خاصة إذا كان يجهل هذا الحكم الشرعي أو أنه يمكن في باله أنها الركعة الأخيرة فرجع وهو وكانت الركعة الثانية يبقى هنا تنبه الإمام بس سبحان الله وتقوم مع الإمام زي ما قام وتكمل معه الصلاة ويسجد في النهاية لسه طيب في هنا يقول لنا في الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به حديث صحيح ولما قام صلى الله عليه وسلم عن التشهد الأوسط يعني قام الناس معه وفعله جماعة من الصحابة ولا يرجع إن شرع في القراءة ده اللي هو بيذكره لنا الجمع يعني بين الأمرين إنه إذا لم يشرع في القراءة فنزل يكره له ذلك فإذا شرع في القراءة يحرم وتبطل الصلاة قال ولا يرجع إن شرع في القراءة لأن القراءة ركن مقصود فإذا شرع فيه لم يرجع إلى واجب ولحديث المغيرة ولكن حديث المغيرة ما ذكرش فيه قراءة ولا غيره حديث المغيرة ذكر فيه إن استتم قائم ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل ويسجد للسهو بنى على اليقين وهو الأقل ويسجد للسهو في حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاة وإن كان صلى أربعا كانت ترغيما للشيطان إذلالا للشيطان يعني. يبقى هنا الذي يشك في ركن من الأركان يشك في عدد الركعات ركن زي ركوع زي سجود وغير ذلك ركعة من ركعات كاملة يطرف الركعة الأولى ولا الركعة الثانية يبقى يبني على الأقل في كل هذا يبقى لو فرضنا في السجود سجد سجدة وبعدين بدأ يشك يا ترى أنا سجدت سجدة ولا سجدت سجدتين يعتبرهم على أنهما سجدة واحدة ويأتي بالسجدة الثانية وهكذا في كل الصلاة وبعد فراغه لا أثر للشك وبعد فراغه يعني بعد الانتهاء من الصلاة لا أثر للشك وده في كل عبادة بعد ما انتهت العبادة لا أثر للشك وإنما اليقين اليقين فهنا إذا انتهيت من صلاتك وده الشيطان يوسوس لك صليت ثلاثة ولا أربعة لا تلقي له بالا لا تلقي له بالا ولكن وأنت في الصلاة لا يجوز لك أن تأتي بصلاة ناقصة يلزم أن تأتي بالركن الذي شككت فيه أتيت به أم لا مش في الصلاة بس، وكل العبادات يعني. في الوضوء مثلا لو انك بتتوضى وبعدين شكيت غسلت ايدك ولا ما غسلتش، يلزمك ان تأتي بغسل اليد، لا بد من غسلها. لكن لو انك انهيت الوضوء، انتهيت ورايح تصلي، بدأ الشيطان يشككك انت غسلت ايدك ولا لا، غسلت رجلك ولا لا، لا تلقي له بالا، انتهى الامر الان. يبقى الشك في اثناء العبادة يلزمك ان تأتي بما تستيقن انك اتيت به. إذا انتهيت من العبادة فلا تلتفت إلى الشك بعدها، بعد الانتهاء من العبادة، وإلا الشيطان يقعد يلعب بالإنسان يخليه يعيد العبادة مرات كثيرة. وبعد فراغه لا أثر للشك، لأن الظاهر الإتيان بها على الوجه المشروع، ولأن ذلك يكثر فيشق الرجوع إليه، فيشق الرجوع إليه. في حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه وبرضه رواه أبو داود، قال صلى الله عليه وسلم: لا غرار في صلاة ولا تسليم، لا غرار في صلاة ولا تسليم. فسره الإمام أحمد رحمه الله قال: يعني أرى ألا تسلم ولا يسلم عليك، ويغرر الرجل بصلاته فينصرف وهو فيها شاك، وهو فيها شاك. المعنى انك لا تخرج من صلاتك على الشك، ان انسان صلى ترى صلى ثلاثه ولا اربعه، اهو ربنا اعلم وخلاص روح مسلم وطالع من الصلاه. هنا يقول لك لا، ما تنصرفش من الصلاه وانت شاكك ان انت اكملت ولا نقصت الصلاه، ولكن ابني على اليقين حتى تكمل الصلاه وتتمها. لا غرار في صلاة ولا تسليم، ولا تسليم يعني في الصلاة لا غرار ولا تسليم، كأنه يقصد هنا لا تسلم ولا يسلم عليك أحد وأنت في الصلاة. ودي فيها خلاف بين العلماء، هل يستحب أنك تسلم على إنسان بيصلي؟ ثبت أن الصحابة سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فثبت أنه رد عليهم السلام صلى الله عليه وسلم، ومر عليهم هو صلى الله عليه وسلم في مرات ولم يثبت أنه سلم على أحد منهم. ولذلك ثبت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: لا لو سلم علي أحد لرددته، ولا أحب أن أسلم على أحد، يعني وهو في الصلاة، إن لو كان حد يصلي قال جابر إني لا أسلم على من يصلي، ولكن لو سلم علي أحد لرددت عليه. فأخذ بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم عليه وهو يصلي أشار بيده عليه الصلاة والسلام ردا للسلام، لكن هو لما يمر على أحد لم يثبت عنه أنه سلم على أحد وهو يصلي في أثناء صلاته. فقال هنا الإمام أحمد يفسر: لا غرار في صلاة ولا تسليم، لا غرار في صلاة كأنه في على التقديم والتأخير، أنها لا غرار ولا تسليم في الصلاة، لا غرار ولا تسليم في الصلاة، ده معنى. والمعنى الآخر: لا غرار في الصلاة ولا غرار في التسليم، يعني إذا سلم عليك أحد فرد عليه السلام كاملة، فقال السلام عليك ورحمة الله فرد عليه وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، فأكمل وحي بأحسن منها أو بمثله الذي قال، فلا تغرر فيها فترد بالأقل أو تترك الرد. باب آخر في صلاة التطوع، وكان يعني المفترض ان احنا بعد ما ذكرنا صلاة الفريضة نتكلم عن ختم الصلاة، فحنأجلها المرة الجاية ان شاء الله، نتكلم عن ختم الصلاة وحنذكر الاحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مجموعة في كتاب الدعوات الطيبات اللي موجود معاكم او موجود برا، فنذكر منها الاذكار اللي تكون بعد الصلاة، ونذكر بعضا من أنواع صلاة التطوع ما جاء فيها من فضائل، هنا ذكر بعضها ولم يذكر باقي، نذكرها إن شاء الله المرة القادمة من كتاب دعوات النافعة. باب صلاة التطوع، وهي أفضل تطوع البدن، لقوله صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن من خير أعمالكم الصلاة، رواه ابن ماجه من حديث ثوبان وصححه الشيخ الألباني. أفضل تطوع البدن، البدن عليه فرائض فرضها الله عز وجل، وعليه أنه يفعل أشياء هي مستحبات يفعلها الإنسان، هي أفعال بدنية، فمن الأفعال البدنية الصلاة، عبادة بدنية، صلاة فريضة وصلاة نافلة. فمن أفضل وأيسر أفعال البدن اللي مقبولة عند الله عز وجل ومحبوبة إلى الله عز وجل النافلة، صلاة النافلة. يبقى هنا الأفضل الأشياء الفريضة، يليها النافلة وهي في الصلاة. قال: واعلموا أن من خير أعمالكم الصلاة. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس 25. شوف صلاة الفريضة صلاة التطوع، صلاة الفريضة تصلي في المسجد على أعين الناس، صلاة الفريضة تضاعف على صلاة الرجل في بيته وفي سوقه 25 ضعفة أو 27 ضعفة. صلاة الرجل النافلة وهو في بيته حيث لا يراه أحد صلاة مضاعفة تعدل 25 مرة بصلاته أمام الناس. ففيه فضيلة أن المسلم يصلي النافلة في بيته صلاة النافلة، ده إذا لم يشغله شيء عنها. فإذا كان إذا خرج من المسجد توجه إلى بيع إلى عمله إلى سوقه حيث نحضي عليه النافلة، لا ما يضيعش النافلة وليصليها في المسجد. لكن إذا كان يستطيع يفعله في بيته هذا أفضل، لأنها تضعف على صلاته في المسجد بخمس وعشرين أو تعدلها 25 مرة. قال هنا الحديث رواه أبو يعلى من حديث صهيب وصححه الشيخ الألباني، صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس 25. من فضائل صلاة النافلة ما جاء في الحديث عند الطبراني وغيره عنه صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يتمها زيد عليها من سبحاته حتى تتم. من صلى صلاة يعني صلاة فريضة وجاء يوم القيامة وصلاة الفريضة بتاعته ناقصة، ربنا سبحانه وتبارك وتعالى يكملها له من صلاة النافلة. لذلك احذر من التقصير في صلاة النافلة، احذر من التقصير لأنها تكمل لك صلاة الفريضة يوم القيامة إن كانت ناقصة. قال لنا صلاة التطوع أفضل تطوع البدن بعد الجهاد لقوله تعالى: فضل الله مجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وحديث: وذروة سنامه الجهاد، وذروة سنامه الجهاد، ده حديث صحيح. احنا عرفنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة سبحانه وتبارك وتعالى ذكر فيه: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، مما افترضته عليه، من صلاة الفريضة من أحب الأشياء التي تقرب بها إلى الله عز وجل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فلأن هنا من الأشياء التي تجعل رب العزة سبحانه وتبارك وتعالى يحب عبده أنه يكثر من صلاة النوافل، قال: حتى أحبه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذ بي لأعيذن. وهنا فضيلة النوافل، شوف قد إيه إنك تصير عبدا لله سبحانه وتبارك وتعالى محبوبا عند الله عز وجل. لا تسمع إلا ما يحبه الله عز وجل، فكان سمعك الذي تسمع به أن يجعلك لا تسمع إلا ما يرضيه سبحانه، وكان بصرك الذي تبصر به أعطاك قوة السمع وقوة الإبصار في طاعته سبحانه وتبارك وتعالى، ويدك التي تبطش بها تمسك بها يعني، ورجلك التي تمشي بها يعني أعطاك القوة في اليد وفي الرجل على طاعته سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا فضيلة النافلة عظيمة جدا. بيقول لنا إن هذه النافلة أفضل تطوعات البدن بعد الجهاد في سبيل الله عز وجل، وبعد العلم، وبعد العلم طلب العلم، تعلم العلم وتعليم العلم. قال أبو الدرداء: العالم والمتعلم في الأجر سواء، وسائر الناس همج لا خير فيهم. الكلام ده قال لنا الشيخ الألباني رحمه الله لا يصح موقوفا ولا مرفوعا، يعني ما يصحش عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح عن أبي الدرداء. لكن الغرض أن طلب العلم عظيم جدا، طلب العلم فريضة على كل مسلم. المسلم يتعلم العلوم الشرعية، يتعلم ما يقيم به دينه، يتعلم توحيد الله سبحانه، يتعلم الفقه في الدين، يتعلم الحلال والحرام، يتعلم أمور دينه، هذا من أفضل الأشياء. فإذا تعارض طلب العلم مع صلاة النافلة يبقى هنا يلزمه طلب العلم الواجب، لكن الغالب أنه لا يتعارض أبدا طلب العلم مع صلاة النافلة، بل الصلاة نور في قلب الإنسان تعينه على طلب العلم، وده كان دأب العلماء يسهرون لطلب العلم ويقومون الليل لله رب العالمين ولا تعارض في ذلك. أفضلها ما سن له الجماعة، أفضل النوافل يعني، يقول ما سن له الجماعة لأنه أشبه بالفرائض. آكدها أوكد صلوات النوافل الكسوف، لأنه صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها، صلى صلاة الكسوف وأمر بها، إذا رأوا ذلك يعني الكسوف أو الخسوف قال آية من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهم فإذا رأيتموه فافزعوا للصلاة، فافزعوا للصلاة، إذا رأيتم الكسوف أو الخسوف افزعوا إلى الصلاة. فالاستسقاء، صلاة الاستسقاء طلب السقي من الله رب العالمين سبحانه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يستسقي تارة ويترك أخرى، يستسقي يعني بالصلاة تارة وده الغالب، ويترك أخرى يعني يكتفي بالدعاء، أنه ده كان يصلي بالناس أو كان يخطب بالناس الجمعة، وداه رجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم هلك الزرع وداع العيال، وذكر الحديث وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه ودعا ربه اللهم اسقنا اللهم اسقنا، فكان السقي من الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالتراويح، التراويح من الصلوات الهامة في التطوع. فالوتر، صلاة الوتر لحديث بريدة مرفوعة من لم يوتر فليس منها، ده ضعيف، ولكن يغني عنه الحديث الآخر ذكرناه قبل ذلك، إن الله زادكم صلاة هي الوتر فصلوها ما بين العشاء والفجر. وأقل الوتر ركعة لحديث ابن عمر وابن عباس مرفوعا الوتر ركعة من آخر الليل. يجوز أن تقول صلاة الوتر والوتر بالفتح والكسر، هذا جائز وجاء في القرآن والشافعي، والوتر والشافعي والوتر قراءتان فيه. أقله ركعة صلاة الوتر يعني لحديث ابن عمر وابن عباس مرفوعا الوتر أو الوتر ركعة من آخر الليل رواه مسلم. وأكثره 11، وأكثره 11 11 ركعة لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، يوتر منها بواحدة، وكان صلاته غاية في الجمال والكمال صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك لما تسأل السيدة عائشة رضي الله عنها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول سبحان الله لا تطيق، تقول للسائل لا تطيق، أنت إيه جنب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وبعدين تحدث عن صلاته تقول كان يصلي أربعا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، أربع ركعات طويلات صلوات الله وسلامه عليه، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا صلوات الله وسلامه عليه. هنا في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، وثبت عنه في الحديث الآخر قال صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، فهذا أفضل ما يكون في قيام الليل ركعتين ركعتين ركعتين. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الوتر 9 ركعات متصلات، ثبت عنه ذلك، ودلس في الثامنة والتاسعة ثم صلى ركعتين وهو قاعد بعدها صلوات الله وسلامه عليه. وثبت أنه لما أسن صلاها 7 ركعات متصلات، يجلس في السادسة والسابعة صلوات الله وسلامه عليه، ثم يصلي بعد ذلك ركعتين وهو قاعد كما قدمنا قبل ذلك. يقول لنا هنا وأدنى الكمال ثلاث بسلامين، ثلاث بسلامين، لأن ابن عمر كان يسلم من ركعتين حتى يأمر ببعض حاجته، ده صحيح، والأولى أن يحتد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، بل وجاء في الحديث زيادة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني أفضل الصلوات صلي ركعتين وتسلم ركعتين وتسلم لغاية ما تيجي على الوتر فتوتر بركعة واحدة. فهنا كان يوتر بركعة واحدة زي ما ذكرت السيدة عائشة رضي الله عنها. وأدنى الكمال ثلاث بسلامين، يعني صلي الوتر 3 ركعات بس بسلامين، ليه ما يصليش بتسليم واحد؟ ليه زي ما صلى 9 و7؟ لا، جاء عنه نهي عن ذلك أن تشبهه صلاة الوتر بصلاة المغرب، قال لا تشبهه بصلاة المغرب، يبقى لا تشبهه صلاة بصلاة المغرب. صلاة الوتر عشان تبقى زي صلاة المغرب هتقعد لها تشهدين في صلاة المتصلة، فنهى عن ذلك صلوات الله وسلامه عليه. قال ويجوز بواحد سردا، يجوز يصلي 3 ركعات سردا يعني من غير دروس في التشهد الأوسط، لحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يفصل فيهن، رواه أحمد والنسائي وقال الألباني ضعيف، ولكن جاء في حديث صحيح رواه الطحاوي والدارقطني كما ذكر الشيخ الألباني عن أبي أيوب مرفوعا الوتر حق، فمن شاء فليوتر بخمس، ومن شاء فليوتر بثلاث، ومن شاء فليوتر بواحد. يبقى هنا ذكر أنه إذا أحببت من شاء فليوتر بخمس ركعات، من شاء فليوتر بثلاث ومن شاء فليوتر بواحدة، هذا كله جائز أنك توتر به. لاحظ برضو أن صلاة قيام الليل يجوز تسميها كلها صلاة الوتر، صلاة الليل، لأنها تختم على ركعة واحدة فهي صلاة وتر عكس الشفع. يجوز أن تسميها قيام الليل، يجوز تسميها صلاة التهجد، يجوز صليها صلاة القيام، هي 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 صلاة الليل. وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. هي 11 ركعة دي اللي هي قيامه صلى الله عليه وسلم، هي التراويح، هي تهجده صلى الله عليه وسلم، هي وتره صلوات الله وسلامه عليه، هي هي هذه الركعات. وقت الوتر ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر لحديث أبي سعيد مرفوعا: أوتروا قبل أن تصبحوا، رواه مسلم. وحديث: إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، هي خير لكم من حمر، جمع أحمر، جمع أحمر، وما تقولش حمر، إن حمر جمع حمار، ولكن هنا هي خير لكم من حمر النعم، والنعم بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، والمقصود هنا الإبل من أفضل الإبل اللي عندهم، الإبل الحمراء حمر النعم. وهي الوتر: فصلوها فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر. فهنا الوقت مفتوح، صلاة الوتر من بعد العشاء لغاية طلوع الفجر، ده حديث صحيح. ذكر الشيخ الألباني أن هذا الحديث من حديث خارجة بن حذافة قال: صحيح دون قوله هي خير لكم من حمر النعم، قال: إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، قال: الحديث صحيح كله، قال: إلا اللفظ هي خير لكم من حمر النعم. ويقنط فيه بعد الركوع ندبا، ويقنط القنوت في صلاة الوتر بعدما يركع ويرفع، يقنط بدعاء القنوت، لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وأنس وابن عباس. الأذان تفضل. ويقنط فيه بعد الركوع ندبا لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم، فلو كبر ورفع يديه ثم قانت قبل الركوع جائز، يعني قنوت قبل الركوع وبعد الركوع جائز أو جائز، ولكن الأفضل أن يكون بعد الركوع، إن أغلب الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم كانت بذلك. هو الشيخ الألباني كان ذكر الكلام عن قنوت النبي صلى الله عليه وسلم قبل الركوع وبعد الركوع في مواضع من كتبه، وذكر من كلامه يعني قال: سئل الإمام أحمد عن القنوت في الوتر قبل الركوع أو بعده، وهل ترفع الأيدي في الدعاء في الوتر؟ فقال: القنوت بعد الركوع ويرفع يديه، وذلك على قياس فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الغداء. الشيخ الألباني بيقول بعد ما ذكر كلام إمام أحمد رحمه الله: قلت قد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنط في الوتر قبل الركوع، ويشهد له آثار كثيرة عن كبار الصحابة، ده كلامه في موضع من المواضع. بعد ذلك ذكر رواية الحسن بن علي: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول إذا فرغت من قراءاتي في الوتر: اللهم اهديني في من هديت الحديث، وفي رواية: إذا رفعت رأسي ولم يبقى إلا السجود، إذا رفعت رأسي ولم يبقى إلا السجود. قال: والإسناد حسن، ولهذا فالنفس تميل إلى ترجيح هذا اللفظ بعد ثبوته. يعني ممكن هتلاقي في كتب الشيخ الألباني في موضع اختيار حاجة، موضع تاني رجع عن هذا الحاجة أو هذا الشيء الذي اختاره رحمة الله عليه بناء على ما ثبت عنده من حديث، وهذا شيء عظيم وجميل أن الإنسان يتبع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يرجع عن قوله إذا وجد أن هذا القول فيه خلاف أو فيه ما هو أقوى منه. فبنذكر بس دي علشان اللي يقرأ في كتاب حيلاقي أن الشيخ ذكر ومال إلى ترجيح القنوت قبل الركوع، وذكر آثارا فيها ومال إليها. بعد ذلك لما تبين له حديث الحسن بن علي أنه حديث حسن، فمال إليه وذكر أن هذا الأرجح في أن القنوت بعد الركوع. قال: فلو كبر ورفع يديه ثم قانت قبل الركوع جاز، لحديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط قبل الركوع، رواه أبو داود وده حديث صحيح. وعن ابن مسعود أنه كان يقنط في الوتر، وكان إذا فرغ من القراءة كبر ورفع يديه ثم قنت. شيخ الألباني يقول لم أقف على إسناده وغالب الظن أنه لا يصح. وقال الخطيب الأحاديث التي فيها القنوط قبل الركوع كلها معلولة، كلها معلولة القنوط قبل الركوع، لكن القنوط بعد الركوع ما فيش فيها خلاف، فهذه الأفضل القنوط يكون بعد الركوع. قال ولا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء، لأن عمر رضي الله عنه قانت بسورتي أبي، سورة أبي سورتين نزلت في القرآن ونسخت تلاوة بعد ذلك، كان في سورتين إيه؟ كان اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. هنا في قولي ملحق يجوز تقول ملحق ويجوز تقول ملحق، ملحق يلحقهم يعني أو يلحق بهم الخزي والنكال. قال ومما ورد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. هو ده اللفظ أو هنا بصيغة الجمع يعني، ولكن علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي أن يقوله وكان بصيغة الإفراد. فقال الحسن رضي الله عنه علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر، اللهم اهديني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت، قال وليس فيه ولا يعز من عاديت، ورواه البيهقي وأثبتها فيه، يعني اللفظة التي عند الترمذي وعند أحمد ما فيش فيها إنه لا يعز من عاديت ولا ذل من وليت، ولكنها موجودة عند البيهقي والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله. في رواية عند البيهقي أن محمد بن الحنفية لو محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن هذا الدعاء هو الدعاء الذي كان أبي يدعو به في صلاة الفجر في قنوته، يعني هذا جاء عن علي بن أبي طالب يقصد هنا اللي فيه، قال في الله في يستحب أن يقول عقب هذا الدعاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم، فقد جاء في رواية النسائي في هذا الحديث الحسن بإسناد حسن يعني ذلك، ولكن الحافظ ابن حجر قال هذا الحديث أصله حسن وروي من طرق متعددة عن الحسن، لكن هذه زيادة غريبة ولا تثبت، ولكن ذكر الشيخ الألباني أنه ثبت عن بعض الصحابة أنهم كانوا يقولون ذلك، يعني يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم بعد القنوت، وهذا الأفضل أن الإنسان إذا دعا لنفسه فليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر دعائه أو في أول دعائه. مما جاء عن عمر رضي الله عنه في القنوت كان يقول اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ولا نكفرك ونؤمن بك ونخلع من يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نحفد يعني نسارع، نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق، اللهم عذب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق واجعلنا منهم، الحديث رواه البيهقي في سننه في وهو موقوف صحيح متصل. في قوله ملحق المشهور بكسر الحاء ويقال بفتحها ذكرها ابن قتيبة وغيره، فقالوا إن عذابك بالكفار ملحق يعني يلحق بهم الذل والهوان، أو ملحق يعني عذاب جائم على الكفار يلحقهم ويدركهم. برضو من الدعاء يقول: اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا الدعاء كان يقال في آخر صلاة الوتر بعدما خلص صلاة الوتر يقول ذلك: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بعفوك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ده حديث صحيح، وهنا بيختار أنه يقوله في آخر دعاء الوتر. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لحديث الحسن بن علي السابق. الرواية اللي في حديث الحسن بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ضعيفة، لكن الألباني يقول: ثم اطلعت على بعض الآثار الثابتة عن بعض الصحابة وفيها صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر قنوت الوتر، فقلت بمشروعيتها. وهذا الصواب، أن الدعاء لا بد أن يكون فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرنا من حديث أبي قبل ذلك. قال هنا: وعن عمر: الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. هذا موقوف على عمر وإسناده ضعيف. ويؤمن المأموم، يعني الإمام يدعو والمأموم يقول آمين. رفع اليدين في قنوت النازلة ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه، وقال للمأمومين: صلوا كما رأيتموني أصلي. فعلى ذلك يرفع الإمام يديه، أيضا المأموم يرفع يديه كرفع الإمام. ثم بيذكر هنا بقى: يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة، يعني إذا دعا يرفع يديه يدعو ثم يمسح وجهه. وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصح فيه حديث أنه يمسح اليدين على الوجه بعد الدعاء. قال: لعموم حديث عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لا يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. هذا حديث ضعيف. ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: فإذا فرغت فامسح بهما وجهك، برضو حديث ضعيف. قال: وكره القنوت في غير الوتر حتى في الفجر، حتى في الفجر، يعني بيكره القنوت حتى في صلاة الفجر، وإنما يكون القنوت في صلاة الوتر أو في النوازل. إذا نزل بالمسلمين مصيبة ونازلة من النوازل يدعون في الصلوات الخمس كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. قال هنا في حديث أبي مالك الأشجعي: قلت لأبي: يا أبت، إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو مالك الأشجعي بيذكر عن أبيه أبي مالك يقول له: إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة نحو 5 سنين، يعني صليت وراء هؤلاء الأئمة وصليت خلف علي بن أبي طالب 5 سنين بالكوفة، أكانوا يقنطون في الفجر؟ هل كانوا في صلاة الفجر يقنطون يدعو اللهم اهدني في من هديت؟ فقال: أي بني، محدث، يعني شيء جديد، بدعة من البدع، ما فعلهاش النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. رواه أحمد والترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله رضي الله عنهما. يقول: إن القنوت في صلاة الفجر بدعة. هو مسألة القنوت في صلاة الفجر، هذا الأثر عن ابن عباس أثر ضعيف، والراجح أن القنوت الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم اللي رواه عنه أنه قنت في الفجر، ورواه عنه أنه قنت في المغرب، ورواه عنه أنه قنت في الصلوات الخمس، فالظاهر أن هذا كان في قنوت النوازل، ولكنها مسألة في خلاف الأولى بين العلماء. هل يسن القنوت في صلاة الفجر كما يذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله ومن وافقه، ولا إنه لا يستحب ولا في الفجر ولا في غيره، إنما يستحب في الوتر كما يذهب إليه جمهور العلماء؟ والراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم قانت في الصلوات الخمس في النوازل فقط، أما في الفجر فلا، هنا الذي روى في الفجر روى في المغرب أيضا، فعلى ذلك محمول على قنوت النوازل وليس غيره. ولكن الخلاف في هذه المسألة خلاف هين، فإذا قانت الإمام قانت المأموم معه ودعا. هنا كلام جميل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر في آخر الكلام أن الخلاف شر، فإذا قانت الإمام لم يكن للمأموم أن يسابقه، يعني الإمام مش هيقف يقنط يسيب المأمون ويخلص الصلاة ويسلم، لا، ولكن هو تابع للإمام. قال: فلا بد من متابعة الإمام. ولهذا كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قد أنكر على عثمان التربيع بمنى. سيدنا عثمان كان يصلي في منى وهو يأم الناس في الحج، كان إمامهم والخليفة رضي الله عنه أمير المؤمنين، وكان يحج بالناس، فكان يجي في منى يصلي أربع ركعات، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي هناك ركعتين ركعتين. ابن مسعود أنكر عليه أن لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يصلي معه أربعة، كان يصلي معه أربعة ولا يخالفه رضي الله عنه. فقيل له في ذلك فقال الخلاف شر، الخلاف شر، يعني هو بيصلي أربعة أنا أرى أن هذا مخالف لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الخلاف شر. وكذلك أنس بن مالك رضي الله عنه لما سأله رجل عن وقت الرمي فأخبره فقال افعل كما يفعل إمامك، افعل كما يفعل إمامك، يعني ما تخالفش الخلاف يكون شرا بين الناس، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.